أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وردت كلمة العيد في القرآن الكريم وفي الروايات، ففي آية كريمة يذكر الله سبحانه وتعالى محاورة جرت بين بعض الحواريين وعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، حينما تساءلوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في ضمن جوابه عليه السلام دعا آل عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وقد تكلموا في المعنى اللغوي لكلمة العيد، وأنه مشتق من العود باعتباره يتكرر في وقت معين ويعود، وليس هذا موضع بحث الآن. إنما الكلام هو أن للعيد معنى اصطلاحيا مركوزا في الأذهان العرفية، ألا وهو زمان يسعد فيه الناس ويفرحون، كأن هذا المعنى مفهوم لدى العرف. إذا قيل عيد يأتي إلى الذهن زمان فيه أنس وفيه فرح وفيه سرور. لذا في الغالب يفعل الناس أو كثير منهم ما يناسب تلك الحالة، فيلبسون الجديد ويرتبون أنفسهم، يتعطرون، يتزينون، ولا بأس بذلك. التزين، التعطر، لبس الثياب الجيدة، هذه كلها أمور حسنة. وفي كثير من الأوقات الشريفة أو الأماكن الشريفة يأتي الأمر في الروايات بالتزين، كالدخول إلى المساجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا فسر المسجد بمكان العبادة وقيل المقصود بالمسجد هنا الصلاة، أي تزينوا عند كل صلاة. ومما ذكر من التزين عند الصلاة التعطر، ربما يشمل ذلك لبس الخاتم وما شاكل ذلك، إلا أن الأصل ليس هذا، والغاية المهمة ليست هذه، ليس العيد لمن لبس الجديد، البس الجديد لا بأس، لكن لا يكونن معنى العيد هو هذا، وإنما العيد لمن أمن يوم الوعيد. ثم تأتي التكملة التي قرأتها في بداية الكلام، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وهذا حق، لأن الذي يعصي ربه في أي زمان ينبغي له أن يحزن ويبكي ويتألم. ما قيمة الزمان الذي ينتج دخول النيران، نعوذ بالله من غضبه وسخطه؟ الزمان الذي لا يعصى الله عز وجل هو عيد، بالمعنى الذي يأتي إلى الأذهان، ألا وهو السرور، وقت السرور، وقت الأنس، وقت الفرح. هذا ما ينبغي أن يفرح الإنسان، أن يمر عليه الزمان وهو مطيع لله عز وجل، وهو غير عاص له سبحانه. الروايات الواردة تتكلم عن الذنوب بشكل قد يستخلص منه أنها هي الأساس الذي يلزم أن يتوقف عنده الإنسان لأمور دينه ودنياه. الذنب متلف لدنيا الإنسان ومتلف لآخرته. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، هناك ذنوب تهتك العصم، تقطع الروابط بين العبد وربه، نعوذ بالله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. الذنوب، نعوذ بالله، الذنوب تقطع العصم، تنزل النقم. ما أصابكم، في القرآن الكريم تأتي الآية الكريمة وتقول ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم. عندما يصاب الإنسان بأية مشكلة بأية مشكلة يفترض فيه إذا كان متعقلا أن يفكر ماذا فعل وأي ذنب ارتكب ليتداركه، ليستغفر، ليرجع حقوق الآخرين. ومرت علينا أكثر من مرة رواية تقول في مضمونها ما من خدشة ولا وقعة ولا سقطة إلا بذنب. ذنب، الذنوب تجر البلاء نعوذ بالله. في جملة وردت في بعض أدعية السحر، سحر شهر رمضان، اللهم فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. الذنب أحد آثاره غير كونه مدخلا أو سببا لاستحقاق الشخص النار، الذنب أحد آثاره أنه يحول بين الإنسان وبين لزوم طاعة ربه. أحيانا يمنع المستحبات، وهذه قضية لا يتصور أن الإنسان أن الواجبات فقط لو فاتته تعتبر بلية، حتى المستحبات. هناك أناس يصلون صلاة الليل وأناس لا يصلون، هل يستوون؟ واضح أنهم من هذه الجهة لا يستوون. ربما ذاك الذي لا يصليها عنده عمل صالح آخر ليس عند هذا المصلي، ممكن. لكن إذا لوحظت هذه الجهة بالخصوص، فرق بين من يأتي بهذه النافلة المهمة والتي يعبر عنها القرآن الكريم بناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هناك رواية في خصوص صلاة الليل تقول في مضمونها إن من لم يوفق في ليلة لنافلة الليل فإنما ذلك بسبب ذنب من الذنوب، ارتكب ذنبا لهذا لم يوفق لصلاة الليل. أوصيكم بخمس في مضمون رواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، أوصيكم بخمس لو ضربتم لها آباط الإبل كانت لذلك أهلا. أحد تلكم الخصال الخمس المذكورة في الرواية لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، فقط من هذا الشيء ينبغي للإنسان أن يخاف. نحن أتكلم عن نفسي القاصرة، نخاف من أمور كثار، نخاف من زيد وعامر، نخاف من السلطان، السلطان بالمعنى الأعم، ولو كان ذا سلطة ضعيفة بيده مجموعة من الأوراق يوقعها، جالس على كرسي وعنده ختم يختم، إذا لم يختم مشكلة. هذا سلطان بالنتيجة، سلطان صغير، وهناك آخر أكبر منه وأكبر منه. في بعض أدعية السحر: وأعوذ بك من شر الشيطان وشر السلطان. السلطان ليس بالضرورة أن يكون سلطانا على دولة أو إقليم، لا، حتى هذا الجالس في دائرة له تسلط على من هو أضعف منه. بالنتيجة نخاف كثيرا ما نخاف، هناك أناس خائف من قلة رزقه، آخر خائف من مرضه، ثالث خائف من الناس، رابع خائف من عذاب القبر، واحد يفكر في الدنيا، آخر يفكر في الآخرة. شيء واحد تقول الرواية: ينبغي للإنسان أن يخاف منه وهو الذنب، لا يخافن أحدكم إلا ذنبه. لماذا؟ الذي أفهمه من الرواية، الرواية حاصرة: ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، حصر، لا يرجون أحدا إلا ربه، والرب سبحانه وتعالى بيده القلوب، يسخر قلوب الناس لك، أرجو ربك تجد خير الدنيا والآخرة، هذه قاعدة. ولا يخافن إلا ذنبه، حصرت الرواية السبب الذي يجب على الإنسان أو ينبغي للإنسان أن يخافه بالذنب، لأن الذنب يمنع خير الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، وترك الذنب يأتي بخير الدنيا والآخرة. ولا تتصوروا أو لا يتصورن أحد أن ترك الذنوب شيء سهل، من أصعب الأمور في الحقيقة، الذنوب المتصورة كثيرة، أحدها وهو من الذنوب التي هي محل الابتلاء في الحقيقة، محل ابتلاء أكثرنا، ترك النهي عن المنكر مع القدرة على النهي عنه. كثيرا ما يحفظ الإنسان نفسه عن الغيبة، مثلا يقول أنا أحاول أن لا أغتاب، جيد، لكن يجد آخرين يغتابون أمامه فيسكت، ربما لا يستطيع أن يمنعهم، هو أبصر بنفسه لا يستطيع، فهو معذور، كثيرا ما يستطيع. عادة الإنسان في منزله له نوع سلطة على زوجته، على أولاده، على بناته، يمكنه إذا سمعهم مثلا يغتابون يمكنه أن يقول لهم لا تغتابوا، وعادة لا يزعلون، لا يغضبون منه، يرضون حتى لو غضبوا، هذا تكليف، ربما لا يتمكن من النهي عن المنكر خارجا، لكن في المنزل ممكن على بعض أصدقائه، على بعض أقاربه الذين يمكنه أن يتكلم معهم، يمكنه أن ينهى. كثيرا ما يداهن الإنسان، نعوذ بالله، هذا أكثر وأشد ضررا. يسمع ذاك الطرف يغتاب فيضحك في وجهه، يتبسم، قد لا يستطيع النهي، لكن لماذا يضحك؟ لماذا يتبسم؟ فليظهر امتعاضه وعدم رضاه، ليظهره على وجهه، لا أقل، يعبس، يقطب، يظهر عدم رضاه. المداهنة مهلكة. ورد في قضية مفصلة عن بعض بني إسرائيل، القرية التي كانت حاضرة البحر، أنطاكية أو غيرها، قرية كانت قريبة من البحر، امتحنهم الله عز وجل. خلافة القصة، القصة طويلة مذكورة في القرآن الكريم، امتحنهم الله عز وجل بأن منعهم عن أكل السمك يوم السبت، ممنوع. ثم أمر الله الأسماك أن تأتي يوم السبت وتخرج رؤوسها، امتحان، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الأحد، الاثنين لا تأتي الأسماك. فصاروا يتحايلون، يريدون أن يأكلوا السمك. طيب لا تأكلوا السمك، ماذا يصير يعني لا تأكلوا السمك؟ أصروا على أكل السمك، فتحايلوا. ذكر المفسرون أنهم خدوا أخاديد، وعندما يأتي السمك يوم السبت يدخل في تلك الأخاديد فيضعون خلفها حاجزا، ثم يأخذونها يوم الأحد. هذا الصيد في الحقيقة، صادوا. انقسم أولئك الناس ثلاثة أقسام: قسم العاصون الذين أكلوا السمك، قسم آخر المداهنون الذين داهنوا وسكتوا، والقسم الثالث الناهون عن المنكر. المداهنون يقولون للناهين: لماذا تتكلمون؟ اسكتوا، اتركوهم، ما لكم ولهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، اتركوهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. أولا نريد أن نعتذر إلى الله عز وجل، يكون لنا عذر عنده سبحانه، وربما يؤثر كلامنا فيهم. تقول الرواية أو الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في مضامينها: إن الله سبحانه أنزل عذابه على تلك القرية فأهلك العاصين والمداهنين، ونجى المؤمنون الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أحد مصادر الذنوب، وهو ترك النهي عن المنكر. كثير من الناس يهمه أن يكون هو إنسانا تقيا، مصليا، صائما، طيب هذا مطلوب حسن، لكن النهي عن المنكر أيضا مطلوب، هو أحد فروع الدين العشرة. قلت غالبا للإنسان سلطة على أهل منزله، ولعل هذا هو السبب في أمره سبحانه بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا ذكر الأهل بالخصوص هنا؟ لعل السبب أن الأهل غالبا من الممكن أن يؤمروا وينهوا للإنسان قدرة على فعل ذلك. المهم أريد أن أقول ترك المحرمات ليس باليسير، ترك الذنوب ليس باليسير، ولأنه كذلك ينال الإنسان بترك الذنوب الدرجات العالية والخير والدنيا والآخرة. من أراد الآخرة فليترك الذنوب، من أراد الدنيا فليترك الذنوب، من أراد الدنيا والآخرة فليترك الذنوب، ولا يخافن إلا ذنبه. وكل يوم لا يعصى الله عز وجل فيه فهو عيد. العيد هو اليوم الذي ينقضي من صباحه إلى مسائه من دون ذنب. واقعا هذا ليس بالأمر السهل، فليجرب الإنسان وليحاول، إذا تمكن من ذلك أنهى يومه كله وهو مطيع لله عز وجل، هذا يوم عيد يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم وأيامنا كلها أعيادا بطاعته وبترك الذنوب، بمحمد وآله الطاهرين.